باب مواكلة الحائض ومجامعتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير العباد بن مشرين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجره فيقرأ وأنا حائض. باب الحائض تناول من المسجد. حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي الخمرة من المسجد قلت إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك.
هذا تأثر الناس بالمخالطة ولهذا يتأثر المدينة باليهود. معلوم أن أهل الكتاب الذين في المدينة هم اليهود وليس في المدينة من النصارى وإنما فيها يهود. وهذه الشريعة التي توجد عند اليهود يتأثر بها أهل المدينة من الأوس والخزرج فيأخذون الأحكام عندهم ويتأثرون بالمخالطة ولهذا جاءت الشريعة بأهمية المفارقة لبلدان الكفر ووجوب الهجرة حتى لا يتأثر الإنسان. فالإنسان ربما لم يتأثر هو لكن يتأثر أبناؤه الجيل الذي بعده. ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يهاجروا إليه بعدما استقر عليه الصلاة والسلام وتمكن من المدينة حتى لا يبقى أحد من المسلمين بين ظهراني قومه من المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة تقضي الحائض الصلاة فقالت حرورية أنت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر للقضاء. حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان عن ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوي عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. باب في إتيان الحائض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. حدثنا
للإمام أحمد رحمه الله قولان في هذا الحديث قول يصحيح ونقله عنه أبو داود رحمه الله وقول يضعفه في ذلك فيقول في نفسي منه شيء. وضعف هذا الحديث الشافعي وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يعل هذا الحديث بالوقف فيميل إلى تصحيح موقوفا وإعلاله مرفوعا وهذا وصاب أن الحديث الأرجح فيه الوقف وأن الرفع ضعيف. نعم.
السلام عليكم. حدثنا عبد السلام بن المطهر قال حدثنا جعفر عن ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابن الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في قطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا شريك عن قصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق نصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بديمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمس دينار.
واضطراب بالمقدار دليل على ضعف الحديث وذلك أنه لو كان ثمة نصاب معلوم لا اتحدت الروايات عليه وإنما هو يدل على الأصل العام أن الحسنات تذهب السيئات. فإذا جاء الإنسان بسيئة فيأتي بحسنة تمحوها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. في مواضع عديدة، فإن السيئة تمحو، فإن الحسنة تمحو السيئة التي يأتيها الإنسان، فيتصدق ويستغفر ويصلي فإن ذلك مما يمحوها. وعلامة قبول التوبة الإتيان بالحسنة بعد السيئة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإتباع السيئة بالحسنات أمارة على قبول توبتنا.
باب يصيب منها دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مهدي الرمل قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر مرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أصابع فخذين وركبتين تحتجز به. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن مصر بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أحدانا إذا كانت حائضا أن تتزق ثم يضاجعها زوجها. وقال: مرة يباشر مرة يباشرها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاسا الهجري قال: سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعر الواحد وأنا حائض قامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله عن ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن عن ابن زياد عن عمرة بن مراب قال: إن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ومن زوجها إلا فراش واحد، قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبت عيني وأوجعه البرد، فقال: إذني مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت عن فخذي فوضع قده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام.
وهذا الحديث إسناده مظلم مليء بالعلل.
أحسن الله عليكم. حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حبت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ند منه حتى نطهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال:
أبو اليمان لا يعرف. أبو اليمان لا يعرف.
حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا حماد عن أيوب عن كلمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا قال: فرجها ثوبا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في ثوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. باب المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستثر بثوب ثم تصلي. حدثنا قتيبة بن سعيد بن يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهم قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبر عن أم سلمة أن امرأة كانت تراق الدم فذكر معناه فقال: إذا خلف فذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعنى. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس عن ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تفراق فذكر معنى الحديث معنى حديث الليث قال: فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل، وساق بمعنى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث ومعنى قال: فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل وتستذفر بثوب ثم تصلي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن سليمان بن يسار عن ام سلمة بهذه القصه قال: في تدعو الصلاه وتغتسل فيما سوى ذلك وتستدفر بثوب وتصلي. قال ابو داود: سمع المراه التي كانت تستحيض حماد بن زيد عن ايوب في هذا الحديث قال: فاطمه بنت ابي حبيش. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروه عن عائشه انها قالت: ام حبيبه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشه: رايت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود: ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها، ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المودي بن مغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه دم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فانظري، إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صل ما بين القرء إلى القرء. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سعيد بن أبي صالح يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء وأسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود رواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع صلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود وزاد معينة بحديث الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع صلاة أيام أقرائها. قال أبو داود هذا وهم من ابن عيينة ليس به هذا ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر شيئا النبي صالح وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع صلاة أيام أقرائها. وروت قمير عن عائشة المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي الإقلان عن عدي ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبين عن علي بن عباس أن المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه معقل القفعمي عن علي. وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة. قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول إبراهيم وسالم القاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام قرئها. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة المستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة. قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم ثم صلي. حدثنا قال أبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعنى قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عاقل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريق الدم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستدثر بثوب ثم تصلي. حدثنا ابن أبي عقيل هو محمد بن سلمة المصري يعني قال حدثنا ابن أبي
أبو عقيل هو يحيى بن المتوكل ولا يحتج به.
أحسن الله عليك. ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عبد بن حارث عن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختانت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغسلي فاغتسلي وصلي. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قال استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود لم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعروة إبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير بن إسحاق وسفيان بن عيينة لم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود وزاد بن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
وأصعب أبواب العبادات هي أحكام الحيض، ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول مكثت السبع جاء عنه تسع سنين في الحيض حتى فهمتها، وذلك لمشقتها وعسرها وقلة الأحاديث الواردة فيها، فالأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قليلة عن الصحيح، وهي نحو خمسة أو أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مرد هذا العلم إلى أحوال النساء فإنهن يختلفن، وذلك لكل واحدة عادة، وكذلك أيضا النساء على أحوال في الحيض، إما أن تكون مميزة وإما أن تكون معتدة وإما أن تكون متحيرة يعني مترددة وتكون مبتدئة أو آيسة أو تكون المرأة حاملا يعني أنا هل تحيض أو لا تحيض. للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك النظر, وكذلك أيضا لأحوال النساء, وكذلك في مدة الحيض ما هو أقله وما هو أكثر عدد النساء بهذا, وهل تحيض المرأة في الشهر الواحد أكثر من مرة, وإذا حاضت هل تحيض مرتين أو تحيض ثلاث, للناس تباين في هذا الأمر بحسب أحوال النساء. نعم. ثم يليها من جهة العسر في هذا الباب أحكام الحج, نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة, فإذا كان الآخر توضأ وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود قال ابن المثنى حدثنا النبي بن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظ قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معنا. قال أبو داود روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في قال إذا رأت دم البحران فلا تصلي, وإذا رأت طهرا ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وقال مفعول النساء لا تخفى عليهن الحيضة فإن دم أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصار صورة رقيقة فإنه سحاضة فلتغتسل وتصلي. قال أبو داود روى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن طلحة بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقمرت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها. وكذلك روى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود روى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقالت تيمية قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي. قالت تيمية فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك. حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعت من الصلاة والصوم. قال أنعت لك الكرس فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر ومن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه ردة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة و 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وتغتسلين مع الفجر ففعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود رواه عمرو بن الحارث عن ابن عقيل فقال قالت حملة هذا أعجب الأمرين إليه لم يجعله قولا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان عمرو بن ثابت الرافضية وذكره عن يحيى بن معين ولكنه كان صدوقا في الحديث. باب من روى أن مستحاضة
يا أبي داود نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في نفسي شيء منه يعني من هذا الحديث. نقل الترمذي عليه رحمة الله عن البخاري تصحيح الحديث وكذلك عن الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. حدثنا أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عمرة بن زبير عن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيبة بنت جحش ختانت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مرسل في حجر أختي زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسر قال حدثنا يونس عن هشام قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. حدثنا يزيد بن قاعد بن عبد الله بن وهب الهمداني قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود قال قاسم مبرون عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة. وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. حدثنا هناد عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. وساق الحديث. قال أبو داود رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول قول أبي الوليد. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتنا زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهرق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق. قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل إن أمرني جميعا قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه. وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.
وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى باب ما قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. حدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعنى. حدثنا
وأرسله سفيان وهو الصواب. والمراد بالجمع والجمع الصوري. لدينا الجمع على نوعين: جمع حقيقي تام وجمع صوري. الجمع التام هو أن يجمع الصلاتين في وقت إحداهما، وأما الجمع الصوري هو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويصليها فيكون أولها في وقتها وآخرها أو ينتهي على مشارب نهاية وقتها فيكبر في الثانية. وهذا يكون لمن يشق عليه الوضوء لكل صلاة فيصلي بها يصلي بوضوء أو غسل واحد. وكذلك أيضا المستحاضة الذي يشق عليها الوضوء لكل صلاة. وكذلك أيضا المريض وفي هذا الدليل أيضا على أن الإنسان إذا توضأ وممن به سلس بول توضأ لصلاة فإنه يصلي بوضوء هذه الصلاة الفريضة النافلة التي قبلها وبعدها تبعا لها. وذلك أن الشارع جوز صلاة فريضتين بوضوء فإن النافلة تابعة للفريضة من باب أولى. نعم.
السلام عليكم. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيب استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمر أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود رواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد.
وهذا الحديث أيضا من أوهام سهيل بن أبي صالح وقد خلي في ذلك رواه الليث بن سعد وسفيان الثوري ومعمر بن راشد يرونه عن ابن شهاب الزهري عن عمرة أو عروة عن عائشة في قصة أم حبيبة وهذا هو الصواب.
باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة تدع صلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا زيد عن ايوب بن ابي مسكين عن حجاج عن ام كلثوم عن عائشه المستحاضه تغتسل مره واحده ثم توضا الى ايام اقرائها. حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا زيد عن ايوب عن ايوب ابي العلاء عن ابن شبرمه عن امراه مشروق عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو داود وحديث عدي بن ثابت والعمش عن حبيب وايوب ابي العلاء كلها ضعيفه لا تصح ودل على ضعف حديث الاعمش عن حبيب. هذا الحديث أوقفه حفص وأنكر حفص بن غياث حديث حبيب بن المرفوع وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بن هاشم عن ابن عباس. وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قميل عن عائشة تتوضأ لكل صلاة. ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قميل عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قميل وحديث عمار مولى بن هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل. باب من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر. حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثرت بثوب. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر. وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأتي عن قميل عن عائشة إلا أن داود قال كل يوم وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. وقال مالك إني لأظن حديث سعيد بن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه. ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع من ظهر إلى ظهر فلقنها الناس من طهر إلى طهر. باب من قالت باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل قال أبو داود هو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي قال مستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.
باب معقل الخثعمي غير معروف مجهول.
باب من قال تغتسل بين الأيام. حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم ابن محمد عن المستحاضة قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. باب من قال توضأ لكل صلاة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد عن ابن عمرو قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة. قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة توضأ لكل صلاة. باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة أن أم حبيبة من تجحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام قرائها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس. باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. باب المستحاضة يغشاها زوجها. حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا معل بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال حدثنا عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن كلمة عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. باب ما جاء
الاستحاضة هو الدم الذي يخرج في غير وقته والحيض هو الدم الذي يخرج في وقته
والنساء منهن من يميز اللون ومنها من تعرف العادة، تعرف العادة التي جرت عليه، ولا تعتد بأحكام الاستحاضة فتنزل عليها أحكام الحيض، فللحيض أحكام معروفة من جهة الامتناع من الصلاة وامتناع من الصيام، وكذلك امتناع من جماع زوجها لها، والتشديد أيضا في مسألة القرآن ومسه وغير ذلك من الأحكام. أما الاستحاضة فهي كحكم سلس البول، وسلس البول يأخذ حكمها كذلك، ولا تمنع الإنسان من وجوب الصلاة عليه والصيام، ولا تمنع أيضا من مباشرة الرجل لامرأته. نعم.
باب ما جاء في وقت النفساء. حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الاعلى عن ابي سهل عن مسة عن ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليله، وكنا نطلع على وجوهنا الورس، تعني من الكلف. حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا محمد بن حاتم يعني حبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الازدية قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا تقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير ابن زياد كنيته أبو سهل. باب الاغتسال من الحيض. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها، قالت فتقبضت إلى الناقة واستحيت، ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيوراد دم قال ما لك لعلك نفستي، قلت نعم، قال فأصحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب حقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سلام بن سلم عن إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قالت أخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها، ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف تطهر بها؟ قالت عائشة فعرف الذي يكني عنه فقلت لها تتبعين آثار الدم. حدثنا مسدد بن مسرح قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجع عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة، قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة وكان أبو الأحوص يقول قرصة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممسكة، فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، واستتر بثوب وزاد، وسألته عن الغسل من الجنابة قالت أخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكين حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه.
قال عائشة عليه رضوان الله تعالى في نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين أو يتفقهن فيه، هذا دليل على ما تقدم الإشارة إليه، وأنه لا حرج على المرأة أن تسأل الرجل في دينها لأن الحياطة للدين أولى من الحياطة لغيره. كذلك أيضا فيه فضل نساء الأنصار على سائر النساء، فإن أكثر الفقه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من رواية الأنصاريات ومن رواية الأنصاريات. نعم.